ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. نبدأ الدرس اليوم في كتاب تذكرة المتعلمين بنؤوت العلماء الربانيين لفضيلة الشيخ العلامة البروفيسور محمد ثاني أمري جليمو حفظه الله ورعاه، ونحن معه في النعت الخامس الذي هو تعليم نصوص الوحيين. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الدكتور الشيخ بجليمو رحمه حفظه الله تعالى في كتابه تذكرة المتعلمين بنعت العلماء الربانيين النعت الخامس تعظيم النصوص الوحيين، هذا من أكبر نعوت العلماء الربانيين الذي يميز بينهم وبين علماء أهل الأهواء والبدع، فإن العلماء الربانيين يعظمون نصوص الوحيين من الكتاب والسنة إذا بانت لهم، ولو كانت خلاف فهمهم أو فهم أحد من العلماء المعظمين عندهم، وعلى هذا النهج نفسه ربوا تلاميذهم أتباعهم.
هذا النهج أو المنهج؟ هو النهج عندكم أو المنهج؟
منهج.
المنهج.
هذا قلت النهج.
سميت النهج.
وعلى هذا المنهج نفسه ربوا تلاميذهم أتباعهم. الإصرار على رأي أو فتوى خلاف الكتاب والسنة علامة كاشفة لهالة المنافقين وأهل الأهواء. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد جعل الله عدم التسليم لحكم رسوله صلى الله عليه وسلم من علامات أهل النفاق، كما أن التسليم المطلق لحكمه صلى الله عليه وسلم من علامات المؤمنين. قال تعالى في المنافقين: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وقال في المؤمنين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا فأولئك هم المفلحون. ومن ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيد. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله والتسليم لحكمه، لأن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخير عن رسول الله واحد. في قبول الخبر عن رسول الله واحد.
ليس هناك فرق يعني بين أمر الله عز وجل لصدر هذه الأمة ولآخر هذه الأمة في وجوب اتباع أمر الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك فرق. يجب على الصحابة كما يجب على الصحابة أن يتبعوا أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا يجب علينا نحن. فليس هناك فرق بيننا وبينهم بحيث يقال أنت متأخر لابد أن تتبع واحدا من الأئمة في كل ما يقوله، هذا لا يقوله أحد، هذا يعني مقتضى كلام الإمام الشافعي. لا يقال أنت فالمتأخر ليس لك أن تسلك مثلك الكتاب والسنة إلا عن طريق واحدة، ما يقول هذا. كما أن الله عز وجل أمر الصحابة والصحابة فهموا، فكذلك أنت أيضا مأمور بأن تعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو، وليس هذا معناه أنه أيضا لا يستفاد من فهم السلف، ليس هذا أيضا هو المقصود، لأن فهم السلف يعني إذا فهم السلف دليلا على شيء فيلزمك أن تفهم الدليل على ذلك، لكن ليس معناه أن أي دليل لم تجد عليه فهم السلف فلا يلزمك أن تعمل به، شتان ما بين الأمرين. فإن يجب العمل بظاهر الدليل، هذا معروف، يجب العمل ظاهر الدليل سواء وجد عليه عمل السلف أو لم يوجد عليه سلف عمل السلف، لكن إذا وجد عليه عمل السلف وجب أن نعمل على فهم السلف، ولكن ليس معناه أننا إذا استبللنا بشيء من النصوص إما من الكتاب أو السنة تقول لنا لا نعمل به إلا إذا وجدنا عمل السلف، يعني أنه يؤمن به على ظاهره. فهمنا؟ نعم.
قال أيضا أخبرني أبو حنيفة سماك بن الفضل الشهابي قال حدثني ابن أبي ذئب قال عن المقبوري قال عن أبي شريح الكعب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن أحب أخذ العقل وإن أهب فله القول. قال أبو حنيفة فقلت لابن أبي ذئب أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟ فضرب صدري فصاح علي سياها كثيرة ونال مني، فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تأخذ به؟ نعم أخذ به، وذلك الفرض علي وعلى من سمعه. إن الله اختار محمدا من الناس فهداهم به وعلى يديه، واختار لهم ما اختار له وعلى لسانه، فعلى الخلق أن يتبعوه ضائعين أو داكرين، لا مخرج لمسلم من ذلك. قال وما سكت حتى تمنيت أن يسكت.
هذا هو من جهة تعظيم النصوص، واسم هذا السائل يعني وقال أيضا يعني الإمام الشافعي يعني أورده في كتابه الرسالة ويعني مثله في الأم أيضا، قال أخبرني أبو حنيفة سماك بن حرب، فوقع الخلاف في هذا، من هذا الإنسان من مشايخ الإمام الشافعي؟ بعضهم قالوا هو أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الصنعاني، وبعضهم يقول أنه أبو حنيفة سماك بن الفضل يعني الشهابي، وذكروا أن الذي أثبت في المخطوط هو أبو حنيفة بن سماك بن الفضل، أن هذا هو المثبت، لكن الذين جعلوه أبو حنيفة سماك بن الفضل هو لأنهم لم يجدوا لذلك ترجمة، لم يجدوا له ترجمة فجعلوه إنسانا آخر. بل والحافظ بن حجر أيضا فيه من يخطئه أنه أخطأ في تصرفه في هذا، لأن المثبت في خط أو في مخطوط الرسالة هو أبو حنيفة بن سماك بن الفضل. على أي حال هو يسأل أنه سمع أنه قال حدثني ابن أبي ذئب أن المقبوري عن أبي شريح الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح من قتل له قتيل وهو بخير النظرين، يعني يختار ما هو خير له، يختار ما هو خير له، إن أحب أخذ العقل وهو الدية، وإن أحب فله القتل وهو القتل القصاص النفس بالنفس. قال أبو حنيفة فقلت لابن أبي ذئب أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟ قال فضرب صدري وصاح علي سياحا كثيرا ونال مني. هذا فيه تعظيم النفس، إلى تعظيم الوحي أو تعظيم النفس، كيف أقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شيئا وتسألني أخذ به؟ فشدد عليه تشديدا حتى تمنى أنه يتكلم. نعم نعم.
قال رحمه الله وأخذ الإمام مالك في موطئه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال إنه قال سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ فقال عشر من الإبل. فقلت كم في إصبعين؟ فقال عشرون من الإبل. فقلت كم في ثلاث؟ فقال ثلاثون من الإبل. فقلت كم في أربع؟ فقال عشرون من الإبل. فقلت حين أضم جرحها اشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ فقال سعيد عراقي أنت. قال فقلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. فقال هي السنة يا ابن أخي. انظر ما فرض الله كيف أوقف سعيد بن المسيب ربيعة بن أبي عبد الرحمن من العدول عن النفس إلى مجرد الرأي، وهذا منه تعظيم للنفس وتربية عليه.
هذه المسألة أنتم تعرفون مسألة الدية أو العقل، هذا الكلام بعض الناس إذا سمعوه ظنوه يعني أنه طبيعة النساء، بعض الناس إذا سمع هذا الكلام ظنه من طبيعة النساء. حين عظم جرهها واشتدت مصيبتها نقص عقلها. معنى عقل بمعنى إذا اشتدت مصيبتها فعقلها ينقص. فكأنه وصف لطبيعة النساء. ولكن إنما تنظر إلى السياق تجده أنه ليس كذلك. إنما كالاستنكار أو الاستفحام من ربيعة. لا نقول استنكار نقول استفحام من ربيعة. فإنه من كبار العلماء هو شيخ إمام مالك عليه رحمة الله. ربيعة بن أبي عبد الرحمن. ثم بربيعة الراهب. نعم. فهو يسأل سعيد بن المسيب وكان أحد الفقهاء السبعة المعروفين في بالمدينة. يسأله عن دية الأسبوع. فسأل أولا قال كم في إزبع المرأة؟ فقال 20 من الإبل. دية. قلت كم في إزبعين؟ قال 20 من الإبل. فقلت كم في 3؟ قال 30 من الإبل. فقلت كم في 4؟ قال 20 من الإبل نقص. إذا كان 3 30، إذا كان 4 20. فهذا بناء على قاعدتهم بأن دية المرأة على نصف دية الرجل، كما عرفتم صح؟ دية المرأة على نصف دية الرجل. وإن كان الحديث الوارد في ذلك حديث معاذ أحدهم يقول فيه كلام وصح القول فيه أنه ثابت، لكن حتى لو قلنا أن هذا الحديث غير ثابت فالإجماع سبقه، فيه إجماع ذكره الإمام المنذري في كتاب الإجماع، وذكره كذلك الإمام الشافعي في الأم، أنه متفق عليه لا يعرف في ذلك خلاف، أن دية الرجل أو دية المرأة على نصف دية الرجل. فبعض الناس يعني يحاول أن يكون باحثا وناظرا يريد أن يأتي بجديد في هذا الباب، يقول لماذا يقال والقرآن يقول عن نفسه بالنفسه، وكل من كان عدوا للسنة فيحاول أن يدخل من هذا الباب، يقول لا نحن سنقول بكتاب الله عز وجل في الإطلاق النفس بالنفس. لكن الأمر المجمع عليه عند الأمة هو أن دية المرأة على نصف دية الرجل. واضح؟ إذن وقد عرفنا أن دية الأصابع لكل أسبوع 10 أو 20 من الإبل، فهو الدية. إذن لو كتبت 10 يكون 100 إبل، ومئة إبل هو ماذا؟ هو دية النفس، دية النفس 100 إبل. فالقاعدة عندهم نظرا إلى أن دية المرأة على نصف دية الرجل ودية الرجل، فيقولون أن المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث. المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث، فإن زاد على النص أو على الثلث نقص. إن زاد على الثلث نقص، فهذا مذهب لبعض الصحابة. هذا مذهب لبعض الصحابة أن المرأة تساوي الرجل في دية الأصابع إلى الثلث. أما إذا جاوز الثلث فينقص أو تنقص الدية. لذلك عندما قال كم في أسبوعين قال ماذا؟ قال 10. كم في أسبوعين؟ قال 20. كم في 3؟ قال 30. كم في 4؟ وصار ماذا؟ نصف 20. وهو البناء على هذه القاعدة أن نصف يعني دية المرأة على نصف دية الرجل. معنى ذلك أن المرأة تعاقل الرجل، تعاقله بمعنى تساويه في العقل والدية إلى الثلث، فإن جاوز الثلث أو زاد على الثلث فأرجو أن هذا مفهوم. نعم. فقال حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها، نقصت ديتها. هي الآن عندما وصلت إلى 4 فقدت 4 ثم صارت إلى 20، إنما فقدت 3 كان 30. فقلت بلى بل يعني فقال سعيد بن مسيب عراقي أنت. لماذا قال عراقي أنت؟ أنت من أهل الرأي. أنت من أهل الرأي الذين يعارضون النصوص بماذا؟ بالعقل. قال فقلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. إن كنت أعلم فأريد فقط أن أتثبت، وإن كنت جاهلا فأريد أن أتعلم. فقال هي السنة يا ابن أخي. سعيد بن مسيب عندما يقول من السنة، هل يكون له حكم الرفع؟ هل يكون مرفوعا حكما؟
عندما يقبل
مراسيله. نظر إلى أن مراسيله هنا الآن نقول أنه صار ماذا؟ صار مرسلا. قوله السنة سيره مرسلا، فيقول أن مراسيل سعيد بن مسيب أيضا ماذا؟ لها مقبولة على هذا يجر. واضح؟ نعم. فهذا الذي أراد سعيد بن مسيب أن يؤدبه عليها، أن لا بد من التسليم للنصوص، ولا تعارض النصوص بالآراء، لا تعارض النصوص بالآراء. الإنسان يربي نفسه على هذا، ولا يسلك مثلك أهل الأهواء الذين دائما يعني يعتقدون ويعارضون كل الأدلة التي تعارض أهواءهم، ويخالفونها ويؤولونها ويضعفونها، ثم تراهم يستدلون بما هو أهون مما هم ضعفوا. يعني لأن الغرض ليس يعني التحقيق، الغرض هو إبقاء العقيدة والمعتقد. صلى الله السلامة والعافية. نعم.
قال ويقول معن بن عيسى الضبع سمعت مالكا يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال أبو بكر بن عبد الله، قال أبو بكر عبد الله بن الزبير الهميدي، كنت بمصر فحدث محمد بن إدريس الشافعي بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل يا أبا عبد الله تأخذ بها؟ فقال إن رأيتني خرجت من الكنيسة أو ترى علي زنارة. إذا ثبت عندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قلت به وقولته إياه ولم أزل عنه، وإن هو لم يثبت عندي لم أقوله إياه ترى علي زنارا حتى لا أقول به.
هذا فيه أيضا تعظيم الإمام الشافعي عليه رحمة الله للحديث. حدث بحديث فيسأل هل يأخذ به؟ قال أتأخذ به أو تأخذ بها؟ كنت بمصر فحدث محمد بن إدريس الشافعي بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرجل يا أبا عبد الله تأخذ بها؟ بها هنا يرجع إلى ماذا؟ إلى الحديث؟
الرواية؟
الرواية تأخذ بهذه الرواية، لأن لو كان يشير إلى الحديث لكان تأخذ به
بالسنة.
نعم، إما بهذه السنة تأخذ به، لكن تأخذ يعني تقول أو تعمل بها، تعمل بها نعم يكون، لكن تأخذ بها بمعنى أخذ بهذا الحديث وبهذه الرواية. نعم. وقال إن رأيتني خرجت من الكنيسة، هذا فيه تعظيم أمر السنة، أن الذي لا يأخذ بحديث بلغه فكأنه ليس بمسلم، إنما لا يأخذ بهذا من ليس بمسلم، ليس فيه تكفير، لكن طبيعة الذي يفعل هذا طبيعة الكافر، الكافر هو الذي لا يأخذ به، فلا يقول بالإلزام هنا بأن هذا يعني يستلزم التكفير، لا يستلزم التكفير. عندما يقول صح يعني الشيخ عبد الرحمن الأخبري في أن لا يصلي بدون وضوء إلا كافر، لا يصلي بدون وضوء إلا كافر، معنى ذلك أن من صلى بدون وضوء كافر؟ لا، هو لأن من طبيعة الكفار أنهم لا يتوضؤون ليصلوا، طبيعتهم أنهم لا يصلون. واضح؟ فبعض الأقوال تأتي على يعني على هذا، فهو يقول إن خرج إن رأيتني خرجت من الكنيسة أو ترى علي زنارة، رأيت علي زنارة، الزنارة هو نوع من الحزام، نوع من الحزام يربطه النصراني أو اليهودي، يربطونه حتى يعني يكون وسمع لهم أو علامة لهم أنهم ذميون. فكل من جعل هذا الحزام عرف أنه ذمي، ولو جعل الإمامة وبعضهم يمنع حتى من الإمامة حتى يكون هناك تمييز بينه وبين المسلمين. فالإمام الشافعي يقول أنت رأيت علي ذو النار أنا جعلت يعني سيرت ذميا أو يهوديا أو نصرانيا، إذا ثبت عندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قلت به وقولته إياه، يعني جعلت الناس يقولون به، لا أقول به فحذف عطفه لكن بل أقول الناس أجعلهم يقولون هذا الحديث ولم أزل عنه، وإن هو لم يثبت عندي لم أقوله إياه، معنى أنه لا يعمل إلا بالحديث الصحيح. أترى علي ذو النار حتى لا أقول به؟ واضح؟ على فيه تعظيم أمر الوعي. نعم
هنا أشك إن رأيتني فرجت من الكنيسة، هو إن هنا بمعنى النفي ما رأيتني.
نعم هو يعني يقول بمعنى ما رأيتني خرجت من الكنيسة، ما رأيتني أو ترى علي ذو النار، لأن إن في هذا أو أن يقول حتى لو كان شرطية فيقول يعني هذا إن رأيتني خرجت من الكنيسة، لا أقول به إن رأيتني خرجت من الكنيسة، أو أن يكون بمعنى ما كما في قوله
أنا إلا بشر،
إن أنا إلا بشر ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يعني ما مكناكم فيه، فيمكن أن يكون نعم. أنه ماذا؟ يعني هو إنكاري أصلا، لكن يعني هل هو شرطية أو يعني
نافية؟
نافية يعني هذا هو، فقلنا يحتمل هذا وذاك، يحتمل هذا وإن رأيتني خرجت من الكنيسة فمعنى ذلك أنني لا أقول به، أو ترى علي ذو النار فمعنى ذلك إذا لا أقول به، فيكون كالاستنكار. نعم.
قال وقال الربيع بن سليمان المرادي قال سمعت الشافعية وسأله رجل عن مسألة فقال يروى فيها كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له السائل يا أبا عبد الله تقول به؟ فرأيت الشافعية أرعد وانتقص، فقال يا هذا أي أرض تكلني وأي سماء تضلني إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فلم أقل به؟ نعم على السمع والبصر، نعم على السمع والبصر
تسليما، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. التسليم دائما للنفس، انظر إلى وحي إلى عمر رضي الله عنه كيف وصفه من؟ قال وكان وقافا عند كتاب الله. أراد أحمد بن قيس أراد أن يعني غضب وأراد أن ينتقم منه، فتلا عليه القرآن خذ العفو وأمر بالعرف وعابد عن الجاهلين، قال فتوقف عمر وكان وقافا عند كتاب الله. الرباني لابد أن يتعود هذا، أن ولو كنت ترى شيئا وترغب فيه وتهواه وقد ناظرت عليه وجادلت عليه ثم جاءتك البينة فاترك رأيك وخذ بالدليل، فيه رفعة للإنسان. هذا من طبيعة الرباني الذي يفعل ما يفعله لله، هذا دليل على إخلاصك، أنك كنت تقول فإنما بان لك تركته، إذا لا تدافع عن نفسك ولا تدعو إلى نفسك. أما الذي يبحث فيه إنسان، أنا قلت لكم كان حصل به شيء فجاءني يسألني أنه ناظر إنسان على مسألتي على هذه المسألة، فقلت نعم الرجل أصاب وأنت أخطأت، فقال لكن هل يوجد ولو خلاف؟ حتى هو يقول به يعني يتمسك به ويقول أن فيه ما يقول كذا، قلت لا لا تفعل هذا، الأفضل سلم له أنك أصبت فهمت أنني أخطأت، قلت هذا أرفع لك، هذا أقوم لك عند الله عز وجل وأنفع لك يوم القيامة من أن ترد الحق وأنت تعلم أنه حق. والله جل الذين يقعون في الزي إنما هو برد الحق، يرد الحق والله يبتليه بما هو أعظم من ذلك. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، إنما هو من رد الحق، يرد الإنسان الحق فيخالف الله يبتليه بمصيبة أعظم من تلك. فهذا من الأمور التي ينبغي أن نروّل أنفسنا ونؤول أنفسنا عليها. نعم.
قال أيضا أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس.
نعم. سنة يعني إذا كان هناك خلاف بين السنة لا يمكن نحن الآن نقول يعني واحد من الأئمة خالف هذا الدليل. علمنا لم يبلغ ذلك. لا نقول الآن إمام مالك خالف هذا الحديث أو إمام الشافعي خالف هذا الحديث أو إمام إن هذا يعني علمنا لا يبلغ ذلك. لكن عندما نسمع الشافعي يقول أن مالك خالف هذا الحديث فلنا أن نقول به، وليس لنا بعد ذلك أن نأخذ بقول الإمام مالك، لأن الذي خطأه أيضا كبير معتبر، ثم عنده من السنة ما عنده، لا يترك كلام النبي عليه الصلاة والسلام لكلام أحد من الناس. أرجو أن نفهمنا. هذا هو الفرق بين أهل الغلو وأهل الجفاء في هذا الباب. من يرى أنه لا عبرة بل هو الآن كما هو له أن ينظر إلى حديث ويخالف به أي إمام من الأئمة، هذا غلا من جانبه. والآخر الذي يقول إذا كان الحديث يخالف قول إمامه فهو لا يأخذ الحديث لحسن ظنه بإمامه، هذا أيضا غلا من جانبه. لكن الذي يتوسط هو الذي يأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استدل به الأئمة فيأخذ بقوله، ولا يتجرأ الإنسان على الأئمة فيخطئهم ولا يجد مستند، لا يجد مستند، لعل من كبار العلماء من قال بهذا. أنا غالبا يحاول الإنسان أن يجتنب هذا الجانب أيضا لأنه جانب الجفاء. واحد يجلس فيقول هو يرى أن الإمام مالك أخطأ هنا، أنت كمن؟ لأن أفضل تسند قولك إلى إمام، أن الإمام فلان قال كذا فنرى أن هذا خلاف ما قاله الإمام مالك، فلعل الإمام مالك أخطأ فنأخذ بقول ذلك لدليل الذي أجد رأيه، على أفضل وهو مستر الأدب. أرجو أننا فهمنا.
وتواتر عنه قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال هرملة بن يحيى التجيبي قال الشافعي قال كل ما قلت وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو لا ولا تقلدوني. قال ربيع بن سليمان سمعت الشافعي يقول إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت.
هذا إخلاص لأنه يدعو إلى الله. نعم.
قال ربيع بن سليمان أيضا سمعت الشافعي وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل تأخذ به يا أبا عبد الله؟ فقال سبحان الله، أروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا أخذ به، متى عرفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ولم أخذ به؟ فأنا أشهدكم أن عقلي قد ذهب.
إن كما قال يعني أبو الدرداء أمن إني إذا لمن قد ذللت إذا وما أنا من المهتدين، يعني لو فعلت ذلك أنا أشهدكم بأن عقلي قد ذهب. نعم.
قال أبو الوليد موسى بن أبي الجارود قال الشافعي إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قولا فإني راجع عن قولي وقائل بذلك. قال أحمد بن علي بن عيسى بن ماهان الرازي سمعت الربيعة يقول سمعت الشافعي يقول كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عن هذه حياتي وبعد موتي.
انظر كيف ترك لنفسه المجال واعتذر إلى الله عز وجل وتبرأ من أي شيء يخالفه، مما يدل على أنه في حياته كان لا يريد إلا إثبات ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم فتبرأ. أنه ولو بعد مماته إذا رأيت شيئا من كلامه يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاترك كلامه. إذا كان الإمام الشافعي يفعل هذا فما باله واحد اليوم لا يترك كلامه لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال لا نترك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يدخله من القياس ما وصفت ولا أكثر ولا موضع للقياس مع السنة. كلام الإمام الشافعي في هذا المعنى كثير جدا. أما الإمام أحمد بن حنبل فقد قال عبد الملك بن ميمون ما رأت عيني أفضل من أحمد بن حنبل، وما رأيت أحدا من المحدثين أشد تعظيما لحرمات الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إذا صحت عنده ولا أشد اتباعا منه. وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكته.
تواصل هي الصوت السادس ونكش. اقرا سردا.
قال النعت السادس: الصمت وقلة الكلام. الصمت وقلة الكلام من نعوت العلماء الربانيين، وهم لا يتكلمون إلا فيما ثبتت فائدة الكلام فيه بيقين أو بغلبة الظن.
جاهزوا هذا الأصل عليه سيبني. إما أن تقول في الكلام فائدة، هو يعلم أن هذه فيها مصلحة، وهذه المسألة هو متيقن أن فيه مصلحة في الكلام، أو ظنه الراجع أنه سينفع. نعم واسع. نحن أيضا سنقلل الكلام في هذا. نعم.
الأصل في هذا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخرجاه أيضا من حديث أبي شريح العدوي. فهذا الحديث المتفق على صحته نص صريح في أنه لا ينبغي أن يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا وهو الذي ظهرت له مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا أراد الكلام فعليه أن يفكر قبل كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكلم، وإن شك لم يتكلم حتى تظهر. وقال الإمام النووي رحمه الله: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما تظهر المصلحة فيه، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد انجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، بل هذا كثير أو غالب في العالم.
ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة؟
ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، بل هذا كثير أو غالب في العادة، السلامة لا يعجبها شيء.
عملا بقاعدة درء المفسدة مقدما على جلب المصلحة، إذا كان هناك استواء تخاف وترجو فالأفضل درء. نعم.
وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي من حديث شك بن حميد قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء، قال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. فأخرج الشاشي الطبراني قال عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: لبى عبد الله يعني ابن مسعود على الصفا وقال: يا لسان قل خيرا تغنى أو اسمت تسلم من قبل أن تندم. فقال: يا أبا عبد الرحمن، أهذا شيء أنت سمعته؟ قال: بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. فقال: يا علي بن عبيد، دخلنا على ابن سوقة. فقال: يا ابن أخي، أحدثكم بحديث لعله ينفعكم. فقد نفعني. قال لنا أعبابنا أبي رباه: إن من قبلكم كانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أو أمرا بمعروف أو نهي عن منكر، ما عدا كتاب الله أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو أن تنطق في معيشتك التي لا بد لك منها. أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال بعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما يستحي أحدكم لو نشر صحيفته التي أملى صدر نهاره وليس فيها شيء من أمر آخرته؟ فثبت عنه صلى الله عليه وسلم ذم الثرثارين. فأخرج الترمذي عن جابر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، فإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفهكون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون الثرثار هو كثير الكلام والمتشدق الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليه قال الحافظ المنذري رحمه الله الثرثار بثائين مثلثتين مفتوحتين هو كثير الكلام تكلفا والمتشدق هو المتكلم بملء شدكه تفاصحا وتعظيما لكلامه المتفيهق أصله من الفهق وهو الامتلاء وهو بمعنى المتشدق لأنه الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه إظهارا لفصاحته وفضله واستعلاء على غيره ولهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالمتكبر قال مجد الدين بن الأثير الثرثرة كثرة الكلام وترديده وقال في مادة فها ط هم الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون به أفواههم مأخوذ من الفهق وهو الامتلاء والاتساع قال الحافظ ابن رجب وهو يتحدث عمن ظن أن التقدم في العلم ابن رجب وهو يتحدث عمن ظن أن التقدم في العلم هو في كثرة الكلام وتشكيكه ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال وتشكيك الكلام ظن لنفسه عليهم فضلا في العلوم أو الدرجة عند الله لفضل خص به عمن سبق فاحتقر من تقدمه واجترأ عليه بقلة العلم ولا يعلم المسكين أن قلة كلام من سلف إنما كان ورعا وخشية لله ولو أراد الكلام وإضالته لما عجز عن ذلك كما قال ابن عباس لقوم سمعهم يتمارون في الدين أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عين ولا بكم وأنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء العلماء بأيام الله غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله باشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم حتى إذا استفاقوا من ذلك يسارعون إلى الله بالأعمال الزاكية يعدون أنفسهم من المفارقين وأنهم لأكياس أقوياء ومع الظالمين والخاطئين وأنهم لأبرار برعاء إلا أنهم لا يستغفرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بالأعمال هم حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون خرجه أبو نعيم وغيره
لا يستكسبون له الكثير يعني مهما فعلوا من الكثير لا يرونه كثيرا نعم
وبعض المنتسبين إلى العلم اليوم يظنون أن العلم يستدعي كثرة الكلام في كل شيء أو أن الكلام في كل شيء يستلزم العلم فكل عالم لا بد أن يتكلم في كل شأن يعنيه أو لا يعنيه وكل متحدث في كل شيء إنما هو عالم يصدع بالحقيقة ولا يخاف لوم تلائم فهذا لا شك خطأ في التفكير وخلل في التقدير وانتكاسة لمتعاب ذلك وآفة في سبيل العلم وتحصيله وهذا عبيد الله بن زهر الإفريقي ضعفه غير واحد من النقاد ومع ذلك كان من عادته أنه كلما جلس مجلسا أكثر من رواية الأحاديث وإصدار الفتاوي مع ضعفه ونصحه ناس في ذلك لكنه أغلب القول في الناس هو أغلب
أقرب
أغلب القول في الناس ولم يقبل نصيحته واستمر على سوء حاله مدعيا أن فعله ذلك من بلاغ الحق والنجاة بالنفس من لجام النار قال الضمام ابن إسماعيل كان عبيد الله بن زهر إذا قعد في مجلس أكثر الأحاديث والفتية فقال له رجل وسمعه يكثر الكلام ما لي أراك كأنك قاص تكثر الكلام فقال أنت رسول الشيطان بلغني أنه من كتم علما ألجم بلجام من نار
بعدهم يعتقد هذا يرى أن كثرة الكلام هذا من الأمانة العلمية التي لا بد من وضعها فيتكلم في كل شيء يعنيه والذي لا يعنيه والذي فيه فائدة والذي ما فيه فائدة والذي هو من أقل الناس علما به يتكلم فيه ومما يؤدي إلى هذا في الغالب يعني طلب الشهرة. كان يريد أن يكون له قول يسمع. يعني رأيت يعني كتابة نشرها شيخ عتيق في أنه ورأيت أن كلام الرجل يعني واضح يعني وهو كذلك إلى حد أن فيه من الناس من مال إلى الكلام في التوحيد والرد على أهل البدع فقط لأنه يرى أن بهذا ينال الشهرة فيقول أنه يعني حراس التوحيد ويبدأ يعني يسيء إلى الناس ويتعن في الناس ويتكلم ولا يكاد يلقي لأحد يعني باله كل هذا باسم الدفاع عن التوحيد والدفاع عن السنة والذب عن السنة وما إلى ذلك الإنسان يحاول أن يعمل على إخلاصه ونيته ربكم أعلم بما في نفوسكم سواء قلت ما قلت وقلت أنك تدافع عن الدين وتدافع عن السنة وتدعو إلى السنة وتذب عن النبي عليه الصلاة والسلام وربك أعلم بما في قلبك لا تخدعه يعني وإن خدعت الناس ربك يعلم فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية وأن يخلص قلوبنا وأعمالنا
قد ناقش الحافظ ابن رجب رحمه الله هذه القضية مناقشة مسحبة فلندع له المجال حتى يحدثنا عن هذه الآفة ولوازمها يقول رحمه الله فقد فتن كثير من المتأثرين بهذا وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخطامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك فهذا جهل مهب وانظر إلى أكابر الصحابة علمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت كيف كان كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منه وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في الكيل والقال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا وأن تشكيك الكلام من الشيطان
كثرة الكلام والإطالة والتكلف البلاغ والفصاحة هذا كله ليس من وإنما تنظر إلى من فهم هذا يعرف أن الرجوع إلى الأصل دائما فيه سلامة شوف ابن رجب الآن لماذا يقول لك أن الذي يتكلم كثيرا لا يلزم من ذلك أن يكون أعلم أرجعك إلى الصحابة ثم أرجعك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان من ما خص الله النبي به صلى الله عليه وسلم أن أعطاه جوامع الكلم بمعنى ليس الإبرة بكثرة الكلام أن يقول الإنسان مقاله بحيث يبلغ مراده إنسان وإذا احتاج الإنسان إلى التوديع لما عنده من قلة البيانات فيفعل وإلا فالأصل القلة
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم مما يحصل به البلاغ أو يحصل به البلاغ وأما كثرة القول وتشكيك الكلام فإنه مذموم فكان خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وكان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه
قصدا يعني مقتصدا بعضهم جعلوا قصدا هنا بمعنى هو يقصد أن صلاة يعني خطبته قصدا وصلاته قصدا فجعله أنه أحيانا عندما يقرأ كأنه يقصد شيئا فهمتم؟ لعل الناس تكلموا في شيء الآن وإنما يقوم الإمام يقرأ آية تتعلق به كلام فيقول أن القراءة كان قصدا لا ليس هذا هو المراد صلاة خطبته قصدا وصلاته قصدا يعني مقتصد ليس بطويل يعني جدا بل مقتصد ومتوسط نعم
فقال إن من البيان سحرا وإنما قاله في ذم ذلك لا مدح له كما ظن ذلك من ظنه ومن تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك.
هذا كله كلام ابن رجب الحنبلي في كتابه ذاك. نعم.
إلى أن قال فيجب أن
يحسن بنا نقرا ما قال الدكتور في الهامش. إنما قال وإنما قال في وإنما قاله فيه وإنما قاله في ذم ذلك لا مدح له في الهامش.
قال الدكتور حفظه الله تعالى في الهامش قال القاضي إياد
قال البروفيسور
البروفيسور
نعم هو بروفيسور ليس الدكتور
قال البروفيسور حفظه الله تعالى قال القاضي إياد رحمه الله في إكمال المعلم أو معلم
مؤلم
في إكمال المعلم بفوائد مسلم إبان معنى الحديث وفيه تأويلان أحدهما على وجه الذم إلى هو إمالة القلوب وتهريكها وصرفها بمقاطع البيان إليه حتى تكتسب به من الإثم ما يكتسب به من ما يكتسب به من السحر. واستدل هؤلاء بإدخال مالك الحديث في موطئه في باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله وأنه مذهبه في تأويل الحديث.
فهذا هو الذي يراه الحافظ بن رجب كذلك، لذلك قال إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذما لا مدحا. نعم. والوجه الثاني
المدح وهو أن الله تعالى قد امتن بتعليم البيان على عباده بقوله علمه البيان وشبهه بالسحر لميل القلوب إليه. وأصل السحر الصرف والبيان يصرف القلوب ويميلها إلى ما يدعو إليه. نقل الإمام النووي
ويميلها
إلى ما يدعو إليه. ونقل الإمام النووي كلام القاضي عياض ورجح الثاني بقوله وهذا التأويل الثاني هو الصحيح المختار. النووي في شرح صحيح مسلم.
وكذلك ذكر أبو العباس القرطبي.
وكذلك ذكر أبو العباس القرطبي هذين التأويلين على نحو ما ذكره القاضي عياض. ورجح التأويل الثاني بقوله وهذا التأويل أولى لهذه الآية وما في معناها المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. وقال أبو الحسن ابن بطال في تقرير التأويلين والاستدلال لهما متوسط في الترجيح بين التأويلين انظر ابن بطال شرح صحيح البخاري انظر ابن حجر فتح الباري.
لتعلم أن من البيان سحرا فيه من يراه مدحا وفيه من يراه ذما للبيان. ولا شك أن المقصود بذلك أن البيان إذا كان لإبطال الحق ومضمون وإذا كان لإظهار الحق وممدوح. واضح؟
نعم. قال البروفيسور حفظه الله إلى أن قال ابن رجب رحمه الله فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطة بالقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك. وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين، وهذا يلزم منه ما قبله لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم، فإذا كان من بعدهم أعلم منهم باتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى. الثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضا، فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم، وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم ونسبة لهم إلى الجهل وقصور العلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد فرق ابن مسعود في قوله في الصحابة إنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقهم علوما وأقلهم تكلفا، وروي نحوه عن ابن عمر أيضا. وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا. وقال ابن مسعود أيضا إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو مذموم. فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفقه، وأهل اليمن أقل الناس كلاما وتوسعا في العلوم، لكن علمهم علم نافع في قلوبهم ويعبرون بألسنتهم عن القدر المحتاج إليه من ذلك وهذا هو الفقه والعلم النافع.
نعم، كل هذا من كلام حافظ في فضل علم السلف على علم السلف. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يرزقنا العمل به وأن يبارك فينا. نقف هنا إن شاء الله في هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.